بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه. لا زال كلامنا في بيان وظائف المدعى عليه، وقلنا المدعى عليه أما يعترف ويقر وأما أن ينكر. إذا نكر المدعى عليه ولم يقبل بماذا؟ باليمين، ونكل عنه يعني امتنع، ثم بعد ذلك بذل هذا المنكر يمينه بعد الحكم عليه بالنكول، هل يؤخذ بيمينه أم لا؟ يعني هو أول الأمر رفض يحلف ويؤدي اليمين، فعد ماذا؟ ممتنعا ناكلا، وبعد ذلك بذل يمينه يعني أراد أن يحلف. المصنف قال لا، لم يلتفت إليه يعني لم يؤخذ بقبول يمينه بعد الحكم عليه بالنكول. لماذا؟ هذا بناء على أن القضاء به للحكم عليه بثبوت الحق عليه بمجرد نكوله، لأن احنا قلنا هاي المسألة بها قولياً، مجرد امتناعه يقضى عليه لو لابد من رد اليمين على المدعي. فعلى القول إن مجرد نكوله القاضي يحكم عليه ويلزمه بالحق، فبعد سقط حقه وبعد لا مجال للرجوع لقبول يمينه بعد مرة أخرى. هذا بناء كما قلنا على أن القضاء به للحكم عليه بثبوت الحق عليه بمجرد امتناعه، فلذلك بعد لا ينتقض بذلك ولا يلتفت إليه ولا نقبل يمينه لو بذله وعرضه مرة أخرى. ولو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم احضرها لأن الحق له. المدعي ليقدم دعوة ويحتاج في إثبات دعواه إلى بينة وشهادة عدلين، لا يجب على الحاكم أن يقول له احضر بينتك وأعرضها. لماذا؟ علل المصنف قال لأن الحق له يعني للمدعي، إذا شاء أحضر بينته وثبت حقه، وإن شاء لم يحضرها ولا يثبت دعواه ولا حقه. هذا قول. وقيل يجوز، عندنا قول آخر للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية، وكذا الشيخ المفيد رحمه الله في كتابه المقنعة، واختاره جماعة من الفقهاء منهم القاضي الحلبي في كتابه الكافي في الفقه، إنه يجوز للحاكم أن يقول له احضرها. وقيل يجوز، أي يجوز أن يقول له الحاكم احضر بينتك. لماذا؟ لنسمعها وإقامة الحق وثبوت دعواك التي ادعيتها. المصنف يقول القول بجواز أن الحاكم له أن يقول احضرها هو قول حسن، خصوصا إن ما هو وجه الحسن فيه؟ خصوصا أن القاضي هو منصب ماذا؟ لتحصيل حقوق الآخرين ولفض الخصوم والمنازع مع الآخرين، فلذلك هذا يتناسب مع وظيفة القاضي أنه يقول له احضرها لكي نثبت دعواك في ذلك. ومع حضورها لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدعي. إذا المدعي أحضر البينة يعني أحضر الشاهدين العدلين في مجلس القضاء، الحاكم لا يجب عليه أن يسأل البينة ما لم يلتمس ويطلب ذلك المدعي. نعم، لا يطلب من البينة أن تتكلم وتعرض شهادتها، نعم، وإنما يتوقف ذلك ماذا؟ على طلب والتماس من قبل المدعي. يعني المدعي يقول للحاكم هذه بينتي أيها القاضي، اسألها عن شهادتها، ثم بعد ذلك الحاكم يسألهم هل ما ادعاه المدعي أنتم شهود عليه؟ يقولون نعم نشهد على ذلك ونحلف. لأنه السبب في ذلك، لماذا لا يسألها الحاكم ما لم يطلب المدعي؟ لأن هذا حق علم للمدعي، فالحاكم مو واجب عليه يسأل عن ذلك ولا يتصرف فيه من غير طلب والتماس من قبل نفس المدعي. نعم. ثم قال المصنف: ومع الإقامة بالشهادة لا يحكم إلا بمسألة المدعي أيضا. طيب، بعد ما حضرنا البينة والبينة طلب المدعي من الحاكم أن يسألها والبينة أقامت شهادتها، ثم بعدما أقامت الشهادة البينة وعرضتها أمام القاضي، هل يحكم القاضي أو يتوقف إلا أن يسأل المدعي؟ المصنف قال كذلك لا يحكم الحاكم بعد إقامة الشهادة من قبل البينة إلا بمسألة وطلب والتماس من قبل المدعي أيضا، مثل ما لا يجب على الحاكم أن يسأل البينة إذا حضرت إلا بطلب المدعي، كذلك لا يحكم الحاكم بعد إقامة الشهادة من البينة إلا أيضا بمسألة والتماس وطلب المدعي أيضا. ما هو الوجه في ذلك؟ لعين ما ذكرناه في الأول، لأن هذا حق له للمدعي، والحاكم ليس له أن يحكم إلا بمسألة وطلب المدعي، ليس للحاكم أن يتصرف من غير أخذ إذن والتماس وطلب المدعي في ذلك. هذا وجه. وهناك وجه آخر، ربما يكون من غرض المدعي عدم الحكم، يعني أحيانا المدعي يدعي شيء ويثبت دعوة لكن ما يريد الحاكم يصدر الحكم لشيء موجود في نفسه أو لمصلحة، فلذلك الحاكم لا يتصرف إلا بعد سؤال وطلب المدعي، كما لو كان المدعي يريد يتراجع ما يريد يقيم الدعوة، فلذلك لابد ما يحكم الحاكم إلا بعد سؤال وطلب المدعي، لأن ذلك حق له. وربما كان من غرض المدعي في عدم الحكم أنه يريد يتوقف أو يتراجع عن دعوة. نعم. ولو فرضنا أنه المدعي جاهل من حيث توقف الحكم على حكم الحاكم على طلبه، لا بأس أن الحاكم يعلمه بذلك، يقول له أنه يوجد حق لك أن تطلب بصدور الحكم بعد أن أقامت البينة شهادتها على دعواك، لأن أحياناً المدعي يجهل أنه ماذا؟ أن الحاكم ليس له أن يحكم إلا بمسألة وطلب المدعي، فالحاكم يعلمه بذلك إذا كان هو جاهل بذلك، يقول له أن لك الحق أن تطلب وتسأل لصدور الحكم بعد إقامة البينة للشهادة. هذا أولاً. بعد ما يلتمس ويطلب المدعي من الحاكم صدور الحكم مع إقامة الشهادة، لابد للحاكم قبل أن يصدر الحكم أن يعرف عدالة البينة. بعد أن يعرف، منو يعرف؟ الحاكم عدالة البينة، لابد يعرف أنه هذا الشهود العدول متوفرة بهم العدالة على وجه أنه شهادتهم تكون صالحة لإثبات الدعوة أو لا، وإلا إذا كانوا ليس عدولا فبعد لا يصلحون ماذا؟ لإقامة الحكم. ويقول هل عندك جرح؟ الحاكم يقول للمدعى عليه الخصم المنكر، هل عندك جرح في هذه الشهادة؟ يعني هؤلاء اللي أقاموا الشهادة على إثبات دعوة المدعي، هل تعرف عدالتهم أم أنت جارح لهم؟ نعم. فإن قال نعم، يعني قال نعم هؤلاء ليسوا عدول وأنا عندي جرح فيهم، الجرح هو معناه التوقف في عدالتهم، يعني يقول هذول مو عدول، هذول الشهود مو عدول اللي أتى بهم المدعي. فإن قال نعم عندي جرح وسأل الإنظار في إثباته، نعم المدعى عليه سأل الحاكم أن ينظره ويمهله لفترة لكي يثبت الجرح على هذه البينة، لأن هو إذا أراد جرحها لابد يقيم لنا بينة أخرى أنه أحدهم ليس عادل، وهو الآن ليس عنده ماذا؟ شهود عدول بينة تثبت جرح البينة اللي قدمها المدعي، لكن سأل المدعى عليه، سأل الحاكم أن ينظره ويمهله لفترة لحين إثبات الجرح على البينة. أنظره ثلاثا، يعني أمهله الحاكم فترة زمنية وأخره وأنظره إلى ثلاثة أيام. لماذا؟ لإمكان صدقه، يمكن أن يكون المدعى عليه صادق في إثبات الجرح على هذه البينة، فيمهله ثلاثة أيام إلى أن يأتي بالبينة لإثبات ماذا؟ أن هاي البينة مجروحة. فإن تعذر الجرح، يعني انتهت مدة الانتظار اللي أمهلها إلى الحاكم اللي هي ثلاثة أيام، ولم يستطيع المدعى عليه أن يأتي ببينة لإثبات الجرح على الشهود اللي قدمهم المدعي، انتهت مدة الانتظار، حكم بعد سؤال المدعي، يعني حكم على المدعى عليه بعد أن يسأل ويطلب المدعي ذلك من أجل الحكم عليه. انتهت الثلاثة أيام، الحاكم راح يحكم على المدعى عليه، لأنه البينة ثبتت دعوى المدعي، وهو سألنا الانتظار والإمهال لحين أنه يأتينا ببينة ليثبت الجرح على شهود المدعي، وانتهت مهلة الثلاثة أيام ولم يستطع أن يجرح بينته، يحكم القاضي عليه ويلزمه بالحق، لكن بعد سؤال وطلب من المدعي، لأن هذا حق له. المدعى عليه يدعي أنه هذه الشهود اللي جاء بهم المدعي مجروحين في عدالتهم، لأن الحاكم يسأل المدعى عليه الخصم، يقول له لك جرح في هذه البينة؟ إذا قال ليس لي جرح وهذول عدول، يصدر الحكم عليه، والحاكم يلزم المدعى عليه بالحق اللي أقام المدعي. إن قال نعم لي جرح فيها، أنا يقول له الحاكم أتينا ببينة تثبت أن واحد منهم ليس عدول، يقول امهلني الى ان اتي بالبينه، يمهل ثلاثه ايام، ان جاء ببينه وثبت الجرح على شهود المدعي فبها، وان لم ياتي وانتهت المهله مهله ثلاثه ايام، الحاكم راح يصدر الحكم على المدعى عليه ويلزمه، لكن بعد السؤال وطلب من قبل المدعي، لان هذا حق للمدعي متوقف على سؤاله وطلبه والتماسه. ولا يستحلف المدعي مع البينه إلا أن تكون الشهادة على ميت فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا. وظيفة، إحنا ذكرنا سابقا وظيفة المدعي ما هو؟ البينة، لأنه كيف يثبت دعواه بشهود العدول؟ هذا للحديث النبوي المشهور أن البينة على من ادعى، مو من وظيفة المدعي اليمين، لأنه إحنا قلنا هذا التفصيل اللي ورد بالحديث النبوي المشهور قاطع للشركة، المدعي وظيفته البينة والمنكر وظيفته ما هي؟ اليمين والحلف. فالمدعي إذا يريد يثبت دعواه مو من وظيفته اليمين، ولو قدمنا البينة وثبت دعواه بعد لا حاجة لأن نطلب اليمين منه. لا يستحلف المدعي مع إقامته للبينة لإثبات حقه، لأنه بعد أن أقام البينة على ثبوت حقه دعواه ثبتت، وليس عليه يمين، لأنه ليس من وظيفته أن يأتي باليمين، والبينة تغني عن اليمين والحلف، إلا في مورد واحد ذكرته الروايات، أنه مع إقامة البينة لابد على المدعي أن يحلف ويؤدي اليمين. هذا المورد الذي ذكرته النصوص والأخبار والروايات هو مورد الشهادة على الميت، يعني شخص يدعي أن له حق في ذمة زيد الميت، ويأتينا ببينة وشهود عدول يشهدون بثبوت هذا الحق والدين على الميت. لا طبعا إحنا حسب القاعدة البينة ثبت دعوى المدعي، لكن مع ذلك لأن المدعى عليه ميت وليس حي، ذكرت الروايات أنه لابد للمدعي أن يضم مع بينته يمين يحلف على بقاء الحق في ذمة ماذا؟ الميت، لأن الميت ليس بحي، ولو كان حيا لسألناه واحتمال لأنكر دعوة المدعي، هاي أولا، واثنين لأمكنه أن يجرح شهود المدعي ويوقف الدعوة عليه بأي طريق من الطرق، ولكن بما أنه هو ميت وليس بحي، فلذلك حتى نستظهر بقاء الحق ماذا في ذمة الميت نطالبه باليمين مع بينته. لهذا ورد عندنا في بعض النصوص والأخبار أنه الإمام عليه السلام يقول، يعني تعليلا، ما هو الوجه لأنه إحنا نطالب اليمين مع البينة للشهادة على الميت؟ يقول لأن المدعى عليه ليس بحي، لأنه الشخص الجاي ندعي عليه ليس بحي، هو ميت، ولو كان حياً لألزم اليمين، يعني لو كان حي كان بإمكانه أن يدفع هذه ماذا؟ الدعوة، ولأمكانه أن يحلف على ذلك، ولألزم اليمين، ولطلب منه اليمين على إنكار هذه الدعوة، ولكن بما أنه ميت وليس بحي إذا لا يقدر على استحلافه، وغير قادرين على ماذا؟ سماع إنكاره، فلهذا استظهارا لبقاء الحق على ذمة الميت نطلب من المدعي مع بينته الحلف لاحتمال واقعا أن هذا الميت قد أدى الدين وهو لا وذمته غير مشغولة بشيء، لكن استظهارا لبقاء الحق في ذمة الميت نطلب من المدعي مع إقامة للبينة أن يحلف يقول والله إن حقي لا زال في ذمة الميت وهو لم يؤديه إليه. نعم، هذا ذكر الروايات خرج بمن بالدليل، فيستحلف المدعي مع بينته على بقاء الحق اللي هو الدين أو القرض في ذمته أي في ذمة الميت استظهارا يعني طلبا لظهور الحق، لأن المدعى عليه كما قلنا ميت، ولعله لو كان حيا وحاضرا لهدم هذه الدعوة بأي طريق من الطرق المختلفة. ولو شهدت على صبي أو مجنون أو غائب ففي ضم اليمين إلى البينة في تردد، بمعنى لو شهدت بينة المدعي بثبوت دين أو قرض أو مال على ذمة صبي أو على ذمة شخص مجنون فاقد لعقله أو على ذمة شخص غائب غير موجود في بلدة المدعي، غائب أما لسفر أو إنه مفقود ولم يعرف خبره، وهذا المدعي قدم عليه دعوة وثبت دعواه بالبينة، نقبل بينة المدعي من دون حاجة إلى ضم اليمين أم إن هذه الدعوة حالها حالة الدعوة على الميت من يا جهة من جهة إن الصبي والمجنون مسلوب العبارة ولا وغير قادر على دفع الدعوة أو إنكارها، ومن جهة إن الشخص الغائب أيضا هو ليس حاضر فحاله حال الميت، فبما إنه غير موجود ولو كان موجود وحاضرا لهدم الدعوة بطرق مختلفة، فنطالب أيضا من المدعي مع بينته يمين، يعني هل هذا المورد يشابه مورد الشهادة على الميت من جهة أن الصبي والمجنون ما يؤخذ بعبارته والغائب حاله حال الميت هو غير حاضر، فبالتالي لو كان حاضرا لهدم الدعوة فلذلك نطالب اليمين من المدعي، أم إن هذا لا يشمل هذا المورد إنما مورد طلب اليمين مع البينة مختص فقط على الشهادة على الميت دون غيره. المصنف قال فيه تردد، من شاء هذا التردد وجود قولين في المسألة. القول الأول يقول نعم يحتاج المدعي مع بينته إلى ضم اليمين في هاي الدعاوي اللي تكون على الصبي والمجنون والغائب، لأن حكمها حكم الشهادة والدعوة على الميت من جهة إن هؤلاء الثلاثة لا لسان لهم على ماذا هدم الدعوة، أما الصبي والمجنون فلا لسان له على اعتبار إن عبارته غير معتبرة عند الشارع هو مسلوب العبارة، فلهذا لا يؤخذ بقوله، فيكون حال الميت ما يقدر يرد الدعوة. وأما الغائب فالغائب غير حاضر غائب عن مجلس الحكم، فإذا أيضا غير قادر على هدم الدعوة، فإذا حالهم حال الميت وحكمهم حكم الميت في عدم اللسان، فلهذا نطالب ضم اليمين مع بينة المدعي، خصوصا أن الروايات اللي ذكرت أنه العلة في طلب الشهادة في طلب اليمين مع بينة المدعي في الشهادة على الميت قالوا لأنه ليس بحي ولو كان حيا لرد الدعوة، هؤلاء نفس الكلام لا يستطيعون رد الدعوة، وهذا يعتبر من قبيل القياس منصوص العلة. يعني إحنا ليش قسنا الصبي والمجنون والغائب على الميت؟ لوجود علة مشتركة بينهم، والقياس اللي يكون منصوص العلة هذا مقبول لأن علة الحكم معروفة فيه. هذا القول الأول. القول الثاني قال إنه لا يلزم المدعي لضم يمينه مع بينته إذا أقام شهادة على صبي أو مجنون أو غائب، لا يلزم. لماذا؟ لأن تلك النصوص اللي وردت في ضم اليمين مع البينة إنما خاصة في الشهادة على الميت ولا يتعدى إلى غيرها ولا يقاس الأمر على غيره، لأننا إذا قسنا فهو قياس باطل والقياس باطل عندنا نحن الإمامية. ما يصير نقيس مورد على مورد لأن إحنا نستظهر وجود الاشتراك في الحكم، هذا قياس باطل. ثم إنه من قال إنه هاي علة مشتركة منصوصة حتى ماذا يقال بأنه يمكن التعدية إليها؟ فهذا أول الكلام. إذن أصحاب هذا القول قالوا توجد موضوعية للنص خاصة بالميت دون غيره، واثنين ما استكشفوا من هاي النصوص وجود علة مشتركة. لا، هم قال النص قال إنه الميت ليس بحي ولو كان حيا لألزم اليمين، يعني لا يمكنه دفع الدعوة، بس هذا مو يعني إنه هاي علة مشتركة منصوصة تشمل الصبي والمجنون والغائب. فبين هذين القولين المصنف تردد، قد يمكن يكون القول الأول محتاج إنه ينضم اليمين إلى البينة، أو قد يمكن أن نقول بالقول الثاني إنه لا يحتاج إلى ضم اليمين إلى البينة. ثم بعد ذلك المصنف يريد يعطي رأيه، قال أشبهه إنه لا يبين، يعني الأشبه بأصول المذهب وقواعده إنه لا يحتاج إلى ضم اليمين مع البينة لو الشهادة شهدت على صبي أو مجنون أو الغائب. يعني المصنف ويام المال ويا القول الثاني، أحسنتم. لماذا؟ لأن اعتبر هذه النصوص نصوص خاصة وردت فيها عنوان الميت، فلا يمكننا أن نقيس عليها غيرها لحرمة القياس عندنا الإمامية. هذا أولا بالنسبة للصبي والمجنون، هاي أولا. ثانيا بالنسبة للغائب، عندنا روايات وأخبار تذكر أنه يجوز الحكم على الغائب حتى ولو كان غائبا، إن الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة. لهذا ورد عندنا في الروايات إنه يباع ماله ويقضى عنه دينه وإن كان غائبا. نعم، هذا الغائب يكون على حجته إذا قدم، يعني إذا رجع من غيبته له الحجة إنه يهدم الدعوة ويوقف انتقال الأموال ويطالب الشخص اللي ادعى عليه أن يرجع الأموال التي أخذها من أمواله. إذا ثبت ماذا الغائب بعد رجوعه، إذا ثبت بطلان دعوة المدعي يبقى على حجته. نعم، لهذا بالتالي الغائب يقضى عليه ومن يحتاج إلى ضم اليمين في بينته، ويدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحاق. على القول بأن الغائب يقضى عليه، لو شخص قدم دعوة على شخص غائب وجاء لنا هذا المدعي ببينة وثبت الحق في ذمة الغائب، بعدما ثبت الدعوة المدعي بالبينة الحاكم يقضي على هذا الشخص الغائب على اعتبار أنه يتعذر استدعاء لمجلس القضاء؟ الجواب نعم، عندنا روايات ذكرت أنه الغائب يقضى عليه إذا قامت البينة. نعم، وإذا كان عنده أموال موجودة بيد وليه أو أولاده أو شركائه، نعم، أو وكيله، يستطيع الحاكم يأخذ من هاي الأموال ويدفع لمن؟ حق المدعي اللي جاي يدعي عليه، ويدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق الذي قد ثبت عليه بدعوة المدعي وأثبتته البينة والشهادة عليه، لكن بشرط ذكرت الروايات، وهو بعد تكفيل القابض بالمال. اللي راح يقبض المال منه؟ المدعي. والمدعي قدم دعوة انه زيد الغائب إلي حق في ذمته، دين وقرض لم يؤديه لي، وجاب لنا بينة وثبت الدعوة، لكن المدعي عليه غائب، الحاكم إلى حق يقضي على الغائب ويأخذ من أموال الغائب ويعطيها إلمن للمدعي اللي ادعى أن له دين عليه، والمدعي راح يقبض المال. من يقبض المال المدعي، القاضي طالبه بأن يأتي لنا بكفيل. الكفيل شنو وظيفته؟ الكفيل يضمن أنه إذا رجع الغائب وبطل الدعوة وثبت أنه ليس له حق عليه المدعي، ليس له حق على المدعى عليه الغائب، سوف يلزمه بإرجاع الأموال التي أخذها لصاحبها اللي هو شخص الغائب، وإذا ما أرجع الأموال للغائب بعد قدومه هذا الكفيل هو يتكفل إرجاع الأموال، يعني يخسر من عنده خسارة مالية، الكفيل هو يدفع بدل عنه. نعم. لأنه المدعى عليه اللي هو الشخص الغائب إحنا حكمنا عليه هو غائب وأخذنا من أمواله وأعطيناها علما للمدعي. المدعي اللي راح يقبض المال الروايات ذكرت إنه من قبض المال إلا يأتينا بكفيل. هذا الكفيل شنو يتعهد وش يلتزم منه؟ يتعهد ويلتزم إذا رجع الغائب وبطل دعوى المدعي وثبت أنه ما إلى حق، لازم المدعي اللي يقبض المال ماذا يفعل؟ يرجع المال لصاحبه. هذا الكفيل يتكفل إنه خاف المدعي ما يرجع المال، أنت أيها الكفيل تخسر المال، تتكفل وتتعهد بماذا؟ خسارة المال. هذا معنى الكفالة. لهذا قال بعد تكفيل القابض بالمال، يعني نلزمه بكفيل في ذلك. هذا اعتبار الكفيل ما هو الوجه فيه؟ لأنه إحنا ما طالبنا المدعي باليمين مع بينته، إنما الروايات ذكرت إنه هذا الكفيل عوضا عن يمينه، لأنه جاي يدعي دعوة على شخص غائب، وهذا الشخص الغائب لو كان موجود لرد دعوه ولأمكنه أن يهدم الدعوة. فلهذا نحن لم نطالب المدعي مع تقديمه للبينة باليمين، إنما اكتفينا ببينته في إثبات الحق، والحاكم قضى على الغائب، لكن هذا الكفيل دوره راح يكون عوض عن اليمين لاحتمال براءة ذمة الغائب من الحق على وجه قد لا تعلمه البينة، يمكن البينة من شهدة ما تعلم إنه ذمة الغائب بريئة. لهذا قال ويدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق الثابت عليه بعد تكفيل القابض بالمال، يعني بعد ما يطلب الحاكم من قابض المال أن يأتينا كفيل بالدين، حتى إذا جاء الغائب وكذب دعوة المدعي وأقام حجة على ذلك راح يأخذ الحاكم المال إمنيا من المدعي، وإذا المدعي ما دفع المال من اللي راح يدفعه ويخسره؟ الكفيل. نعم. ثم قال ولو ذكر المدعي إن له بينة غائبة خيره الحاكم بين الصبر وبين إحلاف الغريم وليس له ملازمته ولا مطالبته بكفيل. المدعي اللي يقدم دعوة يريد يثبت به دعواها، إحنا شرح نطالب به من بالبينة، نقول له ائتينا ببينة تثبت دعوة، يقول أنا عندي شهود وعندي بينة ثبت دعواي لكنهم غائبين لأنهم مسافرين مثلا، فحينئذ البينة مالته غائبة غير حاضرة، شهود العدول اللي شهدوا على الحق مسافرين غير حاضرين. هنا الحاكم راح يخير المدعي، تريد تصبر إلى أن تحضر بينتك وتثبت دعواك، لأن المدعي ما مجبور على إثبات دعوة، يريد إن شاء إثبات دعوة بالبينة وإن شاء تركها. تريد تختار تأخر حقك وتصبر إلى أن تحضر بينتك وتثبت دعواك ونلزم المدعى عليه بدفع الحق إليك، أو تريد من الآن نحلف الغريم؟ وإحنا إذا قلنا إذا حلف الغريم شنو معناه؟ سقطة الدعوة، أو بينه وبين إحلاف الغريم لأنه بينتك التحماء غير حاضرة ما موجودة لعدم البينة، أو تريد نحلف لك الغريم المدعى عليه، ولكن إذا حلف الغريم راح تسقط الدعوة بعد ما لك حق تفتحها مرة أخرى. الحاكم يخير بين هذين الأمرين، وليس للمدعي أن يطالب بملازمة المدعى عليه. الملازمة شنو معناه؟ إنه أينما يذهب يذهب معه، وأينما يعمل يكون حاضر قربه خشية وخوفا من هروب المدعى عليه، هاي يسموها الملازمة. هل يلازمة؟ ليش يلازمة؟ لأنه يقول أخاف أنه يهرب وأنا انتظر البينة ما تأتي إلى أن أثبت الحق عليه. المدعي ما إلى حق يطالب بملازمة منه المدعى عليه، لأن هذا ليس حق من حقوقه، خصوصا أنه دعواه هي ما ثابتة، وهذا أشبه كما يعبر الفقهاء أشبه بمن بالعقوبة التي لم يثبت موجبها. ما لك حق أنت تلازمه وين ما يذهب تذهب معه وتقول خشية وخوفا من هروبه وعدم ثبوت الحق عليه، هذا ليس لك الحق فيه لأن أنت دعواك ما ثبتت وما لك حق عليه في ذمته. بل فضلا عن ذلك ليس له أن يطلب من الحاكم حبسه أو إيقافه إلى حين حضور البينة مالته، لأن هاي عقوبة لم يثبت موجبها. ولو شكينا أن له الحق في أن يطلب ملازمته أو حبسه أم لا، نقول الأصل براءة الذمة، وأن هذا المدعى عليه لم يثبت عليه دعوة أو حق من قبل المدعي. هذا واحد. اثنين، هل له أن مطالبته بكفيل، يعني يطلب من المدعى عليه أن يأتينا بكفيل يكفل أنه إذا جاءت البينة للمدعي بعد غيابها وأقامت الدعوى أنه لابد أنه يدفع الحق، وإذا ما دفع الحق كفيل المدعى عليه هو يدفع بدلا عنه؟ نقول ليس له أن يطالبه بكفيل. لماذا؟ لأنه المدعي ما إلى حق ثبت في ذمة المدعى عليه بعد عدم ثبوت الحق، لا معنى لمطالبته ماذا؟ بكفيل. نعم، إذن ليس للمدعي ملازمة المنكر، أينما يذهب يذهب معه أو يراقبه، وليس له أن يطلب حبسه لأن هذه عقوبة لا موجب لها ببغية أنه لكي لا يهرب وتقام الدعوة عليه إلى أن تأتي البينة الغائبة، بل ليس له حتى مطالبة المنكر بكفيل يكفله بعد عدم ثبوت الحق على المدعى عليه. نعم. وأما السكوت، الآن وصل حديثنا إلى وظيفة ثالثة من وظائف المدعى عليه. إحنا قلنا الوظيفة الأولى ما هي؟ يقر، يعترف فيلزم بالحق. الوظيفة الثانية النكول، يمتنع، لا هو يحلف ولا يرد اليمين على المدعي. الوظيفة الثالثة والجواب اللي قد يصدر من المدعى عليه هو السكوت، فقط ساكت. نعم، السكوت وحده ليس جوابا، وبما أنه المدعي في فرضنا تعلق حق الدعوة التي أقامها بجواب المدعى عليه، فإذا المدعى عليه ما يصح يبقى ساكت، لابد يجاوب، لو ينكر الدعوة ويحلف، لو يرد اليمين على المدعي، لو اللي هو كما عبرنا عنه بالرد، لو ينكل يمتنع. أما يبقى ساكت من دون جواب هذا غير مقبول من المدعى عليه. فحينئذ فإن اعتمده، يعني إذا المدعى عليه اعتمد على السكوت واختاره، ألزم الجواب، يعني أجبره الحاكم على أن يجيب على دعوة المدعي، لأن السكوت وحده ليس جواب، والمفروض أنه قد تعلق حق الدعوة بجوابه فلا بد أن يتكلم. فإن عاند حبسه، يعني الحاكم قال له أجب، هو عاند ورفض لم يجب، حينئذ الحاكم إلى حق يحبسه ويسجنه ويوقفه حتى يبين، يعني حتى يبين جوابه، لأن الجواب حق عليه، وإذا امتنع من أداء هذا الحق يجوز للحاكم أن يحبسه لأجل استبيان واستيفاء الجواب منه. هذا قول الأول. وقيل يجبر حتى يجيب، هذا القول الثاني. صاحب الجواهر يقول لم نعرف قائله، ويجبر بماذا؟ يجبر أولا باللسان، يعني الحاكم يجبره باللسان كأن ماذا، يرفع صوته عليه بشدة، وإذا ما امتثل للجواب باللسان يضربه ماذا، لكي يستجيب باعتبار أنه جاء يرفض أداء الحق حتى يجيب. من أصحاب هذا القول إن قالوا إنما يضربه من باب الأمر بالمعروف ومن باب النهي عن المنكر، لأن هو جاء يمتنع عن أداء الحق وهذا منكر، فيضربه إلى أن يستجيب. نعم، هذا قول ثاني. وعدنا قول ثالث في المسألة، وهو إن الحاكم يقول له أما أجبت وأما جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدعي، فإن أصر رد الحاكم اليمين على المدعي وقضي له. هذا القول الثالث هو قول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط، طبعا القول الأول هو أيضا قول مشهور، ما الألزم بالجواب فإن عاند وحبس حتى يبين، لأن اختاروه جملة من الفقهاء مثل الشيخ الطوسي في النهاية وكتاب الخلاف، الشيخ المفيد في المقنعة، ابن حمزة في كتاب الوسيلة، ابن سعيد في كتابه الجامع للشرائع، فهو هم قول مشهور للفقهاء، اختار جماعة من الفقهاء. هذا القول الثالث إنه الحاكم يقول له أما أجبت، الشيخ الطوسي اختار في كتاب المبسوط، نعم، واختار القاضي ابن براج في المهذب وابن إدريس في السرائر والعلامة في القواعد. هذا القول الثالث الحاكم يقول للمدعى عليه الساكت، يقول له ثلاث مرات: أما أجبت وإلا جعلتك ناكلا، تجاوب لو نجعلك ناكل، وإذا جعلناك ناكل ماذا معناه؟ إنه نقضي عليك ونلزمك بالحق. وإلا جعلتك ناكلا يعني ممتنعا، ورددت اليمين على المدعي. طبعا هذا على القول بأن أحسنتم، على القول بأن في موارد النكول، لأن هذه المسألة قلنا بها قولين، هذا على القول بأن في موارد النكول اليمين وين يرجع؟ على المدعي. فإن أصر وامتنع رد الحاكم اليمين على المدعي وحلف وقضي عليه وألزم بالحق. هاي ثلاثة أقوال في المسألة. المصنف يقول رأيه في هاي الأقوال، يقول وأما القول الأول فهو مروي. شنو القول الأول؟ ألزم الجواب فإن عاند حبس حتى يبين، هذا مروي. ولعل قوله مروي يريد يشير إلى الحديث النبوي المشهور: لي الواجد بالدين يحل عقوبته وعرضه. اللي بمعنى المماطلة في اللغة، إذا شخص ماطل وامتنع من الجواب وما أدى الدين اللي عليه وما جاء وما أدى الحق، هذا يحل العقوبة عليه، يحل عقوبته. ومن موارد العقوبة ما هي؟ الحبس حتى يبين. نعم، لي الواجد بالدين يعني المماطل، اللي بمعنى المماطلة، يحل عقوبته وعرضه. في حديث آخر في حديث آخر يحل حبسه، يعني في لفظة أخرى من ألفاظ الحديث يحل حبسه، وهي بنفس المعنى عقوبته يعني حبسه. هذا أولا. ثانيا، عندنا نصوص وروايات كثيرة تؤيد هذا المطلب، إنه يجوز حبسه وإيقافه، لأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يحبس الغريم اللي يعني المماطل، نعم، ويحبسه إلى أن ماذا؟ يؤدي الحق. فهذا يدل على أن الشخص اللي عاند ويماطل وما يجاوب في الحق الذي ثبت عليه، أنه له يحل عقوبته ويجوز حبسه. هذا بالنسبة للقول الأول. والأخير بناء على عدم القضاء بالنكول، يعني هذا القول الأخير يتم بناء على عدم كون مجرد النكول هو يوجب القضاء عليه، وإلا قلنا هاي المسألة بها خلاف بها قولين، وإلا لو قلنا إن مجرد النكول يوجب القضاء عليه بعد ما يحتاج إلى الحبس أو الجبر، بل الحاكم يقضي عليه بمجرد نكوله بمجرد سكوته. نعم. وأما قوله ولو كان به آفة، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.